أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نطبق المتبقي من الدرس السابق، وقد يضاف إلى ذلك، يعني إلى الأدلة التي استدل بها على البراءة الشرعية من الكتاب الكريم والسنة الشريفة، التمسك بعموم دليل الاستصحاب، وذلك بأحد لحاظين. لاحظوا، نتمسك بدليل الاستصحاب، بعموم دليل الاستصحاب، باعتبار أن دليل الاستصحاب فيه عموم يمكن أن يشمل هذا المورد. الأول أن نلتفت إلى بداية الشريعة. هنا الاستصحاب هو استصحاب عدم الجعل، فنقول أن هذا التكليف المشكوك لم يكن قد جعل في تلك الفترة، يعني في بداية الشريعة. لاحظوا، مصب الاستصحاب هنا هو الجعل، أو قل عدم الجعل، يقينا لأنه تشريع، لأن تشريع الأحكام كان تدريجيا، فيستصحب عدم جعل ذلك التكليف. الثاني أن يلتفت المكلف إلى حالة ما قبل تكليفه. ما قبل التكليف الأحكام ليست فعلية بالنسبة إلى المكلف، كحالة صغره مثلا، يعني قبل البلوغ، فيقول أن هذا التكليف لم يكن ثابتا علي في تلك الفترة يقينا. لاحظوا هنا يستصحب عدم الفعلية، عدم المجعول. يقول أن حرمة التدخين قبل التكليف لم تكن، قبل البلوغ لم تكن ثابتة علي يقينا، بعد البلوغ يشك في ثبوته، فيستصحب عدم الفعلية، عدم المجعول، ويشك في ثبوته بعد البلوغ فيستصحب عدمه. وقد اعترض المحقق النائين قدس سره على إجراء الاستصحاب بأحد هذين اللحاظين. كيف استشكل المحقق النائين؟ بأن استصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه، أو ما يشك في حدوثه، إنما يجري إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب منوطا بعدم الحدوث، يعني مترتبا على عدم الحدوث، فنتوصل إليه تعبدا بالاستصحاب، باعتبار أن الاستصحاب دليل تعبدي. ومثاله، مثال ذلك، أن نشك في حدوث النجاسة في الماء، نشك أنه الماء حدثت فيه النجاسة هذا السائل أو لم تحدث، والأثر المطلوب تصحيح الوضوء به بهذا الماء، وهو أي الأثر منوط بعدم حدوث النجاسة، يعني الوضوء منوط بالطهارة، هذا معناه لا بد أن يكون الماء طاهرا، فنجري استصحاب عدم حدوث النجاسة، ونثبت بالتعبد الاستصحابي أن الوضوء به، أن الوضوء بهذا الماء المشكوك صحيح. وأما إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب يكفي في تحققه، هاي الفارز القبل يكفي زايدة، يكفي في تحققه واقعا مجرد عدم العلم، يعني مجرد الشك يكفي في ترتب الأثر، يكفي في تحققه واقعا مجرد عدم العلم بحدوث ذلك الشيء، فيكون ذلك الأثر محققا وجدانا، يعني ثابتا وجدانا بلا داعي للاستصحاب، فيكون ذلك الأثر محققا وجدانا في حالة الشك في الحدوث، ولا نحتاج حينئذ إلى إجراء استصحاب عدم الحدوث. ومثال ذلك محل الكلام. ليش؟ لأن الأثر المطلوب هنا هو التأمين. شنو معنى التأمين؟ نفي استحقاق العقاب على المكلف في صورة الشك في التكليف، وهذا الأثر مترتب على مجرد عدم البيان، إذ أنه في ضوء قاعدة قبح العقاب بلا بيان، مجرد عدم العلم وعدم وصول البيان يكفي في قبح العقاب، وبالتالي يكفي في التأمين، وعدم العلم بحدوث التكليف، يعني وهذا الأثر مترتب على مجرد عدم البيان، هاي الفارز القبل وعدم العلم زايدة، وعدم العلم بحدوث التكليف وفقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فهو يعني عدم البيان وعدم العلم حاصل وجدانان، وأي معنى إذا كان حاصل المكلف مؤمن وعقابه قبيح، وأي معنى حينئذ قبل وأي المفروض الصف فارزة، وأي معنى حينئذ لمحاولة تحصيله تعبدا بالاستصحاب، تحصيل ماذا؟ تحصيل التأمين. وهل هو إلا نحو من تحصيل الحاصل لأن المكلف مؤمن في مرحلة سابقة بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فأي حاجة إلى التأمين ونفي العقاب بالاستصحاب. وهذا الاعتراض غير صحيح لعدة اعتبارات، منها من هذه الاعتبارات ذكر هنا اعتبارين: إننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا ونبني على مسلك حق الطاعة، فالأثر المطلوب لا يكفي فيه إذن مجرد عدم العلم، لأن عدم العلم لا يكفي في التأمين، ما يكفي في التأمين هو العلم بعدم التكليف، أما عدم العلم بالتكليف فيكون موردا لحق الطاعة كما هو واضح من مسلك حق الطاعة. ومنها من هذه الاعتبارات أنه حتى إذا آمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لو قلنا بهذه القاعدة فلا شك في أن قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك لم يصل إذن الشارع فيه ثابت بدرجة أقل من قبحه على مخالفة تكليف مشكوك قد بين إذن الشارع في مخالفته. يعني هنا يريد يقول التأمين راح يكون بدرجة أعلى، لأنه التأمين هنا راح يكون تأمين بالبراءة العقلية أو بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وتأمين أيضا ثابت بالاستصحاب، الاستصحاب اللي ثبت لنا أيضا التأمين الشرعي أو قل البراءة الشرعية. والمطلوب بالاستصحاب تحقيق هذه الدرجة الأعلى من قبح العقاب والمعذرية، إذا قبح العقاب يكون المكلف مؤمنا ومعذورا ولا تشتغل ذمته بالتكليف، وما هو ثابت بمجرد الشك الدرجة الأدنى اللي ثابت بقبح العقاب بلا بيان الدرجة الأوطى. فليس هناك تحصيل للحاصل، وإنما هناك تحصيل للدرجة الأعلى من قبح العقاب والمعذرية والتأمين. بعد ذلك ينتقل المصنف في الحديث إلى مبحث آخر في موضوع البراءة، وهو الاعتراضات على أدلة البراءة. في المقام الثاني يتحدث عن الاعتراضات على أدلة البراءة، وهذه الاعتراضات نجدها في تراث بعض المحققين الإخباريين من علمائنا. عندما نراجع تراث بعض المحدثين الإخباريين نجد مثل هذه الاعتراضات، وهذه الاعتراضات على أدلة البراءة، هذه الأدلة المتقدمة يمكن أن نجملها في اعتراضين أساسيين. الاعتراض الأول، طبعا الاعتراض الثاني نجده في تراث المحدثين الإخباريين. الاعتراض الأول هو أن أدلة البراءة تشمل حالات الشك البدوي ولا تشمل حالات الشك المقرون بالعلم الإجمالي. الشك له صور كما أشرنا في مقدمة دراسة مبحث الأصول العملية، وفي ضوء صور الشك المتعددة تتعدد الأصول، لأن كل نوع من أنواع الشك يكون مجرى لأصل يغاير الأصل الآخر، فإنه تارة يكون الشك شكا ابتدائيا كشكنا مثلا في حرمة التدخين، وتارة أخرى يكون الشك شك في البقاء، نحن نعلم بالحرمة مثلا ولكننا نشك في أن هذه الحرمة ارتفعت أو لم ترتفع، وأخرى يكون الشك شكا مقترنا بالعلم الإجمالي. وذكرنا أن النوع الأول من الشك خاصة هو الذي يكون مجرى للبراءة، وهو الشك الابتدائي أو الشك البدوي. أما الشك بالبقاء فيكون مجرى للاستصحاب، بينما الشك المقرون بالعلم الإجمالي يكون مجرى لأصالة الاشتغال وأصالة الاحتياط، لأن العلم الإجمالي ينجز أطرافه وفقا لشروط سيأتي بيانها مفصلا في محله في بحث منجزية العلم الإجمالي. فإذا لو كان الشك من نوع الشك المقرون بالعلم الإجمالي، كما لو علمنا بنجاسة أحد هذه الآنية العشر، فحينئذ يجب الاحتياط ولا بد من الاجتناب. أما لو كان الشك غير مقرون بالعلم الإجمالي فتجري البراءة، كان شكا ابتدائيا. هنا يقال أنه في مورد الشبهات البدوية يكون الشك من نوع الشك المقرون بالعلم الإجمالي، فإذا كان من هذا النوع لا تجري البراءة. بيان ذلك أنه قبل أن يمارس الفقيه عملية الاستنباط هو يشك في جملة أحكام، يشك في حرمة لحم الأرنب، ويشك في وجوب صلاة العيد في عصر الغيبة، ويشك في وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، في جملة أحكام يشك، لا يدري أنها ثابتة أو ليست بثابتة، يشك في جعلها. مما لا إشكال فيه أنه لو فرضنا أن هناك 100 شبهة، 100 حالة شك، يشك 100 حكم ثابت لو مو ثابت، فقدر متيقن أنه لا أقل 10 حالات من حالات الشك هذه ثابتة فيها الأحكام. فإذا يوجد لديه علم إجمالي بثبوت التكليف في 10 منها، فحينئذ أصبحت هذه الشبهات من نوع الشبهات المقرونة، وأصبحت هذه الشكوك من نوع الشكوك المقرونة بالعلم الإجمالي اللي أطراف 100. ونعلم علما إجماليا بثبوت التكليف 10 من هذه 100، ولكن هذه 10 غير محددة، لا ندري أنها 10 الأول 2 3 إلى آخره. فحينئذ إذا كان الشك من نوع الشك المقرون بالعلم الإجمالي لا تجري البراءة. هذا هو الاعتراض الأول الذي أورد على أدلة البراءة المتقدمة. وهذا الاعتراض إجابته بسيطة، وملخص هذه الإجابة يقال هكذا: أنه العلم الإجمالي صحيح الذي صور بهذه الكيفية موجود، ولكن هذا العلم ينهار ينحل. فإذا انهار العلم الإجمالي وانحل العلم الإجمالي حينئذ تجري البراءة، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الحلقة الأولى. فإنه هكذا يقال: صحيح أن الفقيه قبل أن يمارس عملية الاستنباط لو كان يشك في 100 مورد يحصل لديه علم بثبوت التكليف في 10 منها مثلا، فيكون الشك هنا من نوع الشك المقرون بالعلم الإجمالي. ولكنه عندما يمارس عملية الاستنباط، فمما لا إشكال فيه عندما يتفحص الأدلة فسيكتشف ربما في 10 هذه الموارد على الأقل القدر المتيقن بحدود ما يعلم به علما إجماليا، يكتشف ثبوت التكليف في 10 موارد على الأقل. فإذا اكتشف ثبوت التكليف في 10 موارد حينئذ ينحل العلم الإجمالي إلى ماذا؟ إلى علم تفصيلي بال10، وإلى شك بدوي بال90، والعلم التفصيلي يكون منجز لمنجزية القاطع في كل مورد من هذه الموارد 10، بينما الشك البدوي يكون مجرى للبراءة الشرعية في الموارد 90 التي ظلت مشكوكة. فإذا هذا العلم الإجمالي صحيح يمكن تصويره قبل عملية الفحص والاستنباط وتفحص الأدلة، ولكن هذا العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي بالأطراف الأخرى، وبذلك ينتفي هذا الإشكال. هذا واضح. الإشكال الآخر أو الاعتراض الآخر، يقال إن أدلة البراءة معارضة بأدلة وجوب الاحتياط، فإن هناك مجموعة من الأدلة وهي روايات شريفة استدل بها على وجوب الاحتياط، وأدلة وجوب الاحتياط تكون معارضة لأدلة البراءة، فإذا تمت هذه المعارضة حينئذ لا يمكن التمسك بأدلة البراءة لإثبات البراءة. وهذه الأدلة التي دلت على وجوب الاحتياط، أو قل هذه الروايات، يمكن أن نصنفها إلى نوعين. النوع الأول هي الروايات التي تكون رافعة لموضوع أدلة البراءة، يعني لو قارنا بينها وبين أدلة البراءة نجد أنها رافعة لموضوع البراءة. والنوع الثاني هي الأدلة والروايات الموازية والمساوية والمكافئة لأدلة البراءة برتبة أدلة البراءة. القسم الأول من الأدلة، أدلة وجوب الاحتياط، هذا القسم يرفع موضوع أدلة البراءة، فإذا رفع موضوعها حينئذ تنتفي البراءة من رأس لانتفاء موضوعها. والنوع الثاني لا ينظر إلى موضوع أدلة البراءة، لا ينظر إلى موضوع البراءة، وإنما يكافئها هو في رتبتها، ولذلك إذا كان في رتبتها يعارضها. أي أن أدلة البراءة تقول المكلف مؤمن وغير مسؤول، بينما أدلة الاحتياط تقول المكلف غير مؤمن ومسؤول. وعلى هذا الأساس نقول أنه يعني بيان هذه المسألة، أن أدلة وجوب الاحتياط كيف تكون تارة رافعة لموضوع أدلة البراءة، فيما تكون أدلة وجوب الاحتياط يكون بعضها الآخر معارض للبراءة ويكون مكافئ لها. نقول نلاحظ دليل البراءة نفسه. هذا دليل البراءة، إذا كانت البراءة في هذا الدليل مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان، يعني البراءة تكون مجعولة في حق أي مكلف من المكلفين لم يصله التكليف، لم يتم عنده البيان، لا على التكليف الواقعي ولا على التكليف الظاهري. يقال هكذا، يقال المكلف الذي لم يحصل لديه بيان على التكليف الواقعي، أنت لو لم يحصل لديك بيان على حرمة التدخين، الحرمة الواقعية للتدخين، بل لم يحصل لديك بيان على الموقف أزاء الحرمة المشكوكة، يعني لم يحصل لديك بيان على الحكم الواقعي كما لم يحصل لديك بيان على الحكم الظاهري. إذا كانت أدلة البراءة مجعولة بهذه الكيفية في حق من لم يتم عنده البيان، لا على التكليف الواقعي ولا على التكليف الظاهري، أو قل ولا على وجوب الاحتياط، تكون روايات وجوب الاحتياط رافعة لموضوع البراءة. ليش رافعة لموضوع البراءة؟ لأن موضوع البراءة عدم البيان، يعني رفع ما لا يعلمون، عدم العلم، عدم البيان، سواء كان هذا عدم العلم، عدم علم بالتكليف الواقعي، يعني الحرمة الواقعية للتدخين مرفوعة الحرمة مرفوعة عنك إذا لم تعلم بالحرمة الواقعية، والحرمة مرفوعة عنك إذا لم يصل لديك دليل يدل على وجوب الاحتياط، يعني إذا لم يصلك أي لون من ألوان البيان، هذا معناه إذا لم تعلم. فتكون العلاقة بين هذه الأدلة، أدلة وجوب الاحتياط وأدلة البراءة، بعض أدلة البراءة، هي علاقة الدليل الحاكم بالدليل المحكوم، أي أن دليل وجوب الاحتياط يرفع موضوع دليل البراءة، لأنه ماذا يمثل؟ يمثل بيان، يمثل علم، لكن غايته هو بيان على التكليف الظاهري، لأن وجوب الاحتياط تكليف ظاهري ليس بيانا على التكليف الواقعي، وحينئذ يقدم هذا الدليل، دليل وجوب الاحتياط على دليل البراءة. وإن كانت البراءة في هذه الصورة الأولى، إذا كان دليل، إذا كانت البراءة مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان لا على التكليف الواقعي ولا على التكليف الظاهري، يعني لا على وجوب الاحتياط، وإن كانت البراءة مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان على التكليف الواقعي خاصة، يعني يقال رفع ما لا يعلمون، المكلف الذي لا يعلم بالحرمة الواقعية للتدخين هو مؤمن، هو معذور لا يعاقب، فماذا تكون العلاقة بين أدلة البراءة وبين أدلة وجوب الاحتياط؟ تكون العلاقة علاقة دليل معارض لدليل آخر، يعني تعارض بينهما، والتعارض هو تنافي في مقام الجعل، فإن دليل البراءة يثبت التأمين بينما أدلة وجوب الاحتياط تنفي التأمين، لا تثبت التأمين، فيحصل تعارض بين هاتين الطائفتين من الأدلة. إذا اتضحت هذه النقطة ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي ما هو مثال النوع الأول من أدلة البراءة، أي الدليل البراءة الذي يجعل البراءة في حق من لم يتم عنده البيان على الحكم الواقعي وعلى الحكم الظاهري. نقول الدليل من أدلة البراءة المستفاد منها ذلك هو الآية الكريمة، وهي قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الرسول هنا كما ذكرنا قد أخذ كمثال على البيان، يعني الله سبحانه وتعالى لا يعذب حتى يبين التكليف، هذا معناه، وهذا البيان أعم من البيان الواقعي والبيان الظاهري، يعني الرسول أخذ كمثال على إقامة الحجة، وإقامة الحجة على المكلف كما تتحقق بالعلم بالتكليف الواقعي تتحقق أيضا بالعلم بالتكليف الظاهري، يعني كما تتم بالعلم بحرمة شرب التتن مثلا الواقعية، تتم أيضا الحجة على المكلف بإيصال وجوب الاحتياط إلى المكلف، فتكون الروايات الدالة على وجوب الاحتياط محققة للبيان ومحققة لإقامة الحجة، وهي بمثابة بعث الرسول وإقامة الحجة في نهاية المطاف، وبذلك تكون رافعة لموضوع البراءة، لأن موضوع البراءة ماذا؟ هو عدم حتى نبعث رسولا، عدم بعث الرسول، عدم البيان، عدم البيان على التكليف الواقعي وعلى التكليف الظاهري، عدم إقامة الحجة وعدم البيان وعدم إقامة الحجة، إنما تقوم الحجة ببيان التكليف الواقعي وبوجوب الاحتياط، الروايات الدالة على وجوب الاحتياط تثبت الحجية، وحينئذ تكون رافعة لموضوع البراءة. هذا هو مثال النوع الأول من الأدلة من الأدلة الدالة على البراءة الشرعية التي ترفع موضوعها أدلة وجوب الاحتياط. ومثال النوع الثاني من الأدلة، الأدلة الدالة على البراءة الشرعية والتي تكون النسبة بينها وبين الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط ليست كالنسبة السابقة، وإنما تكون مكافئة لها وفي رتبة واحدة، أي تكون بينهما معارضة، هناك تنافي في مقام الجعل. البراءة المستفادة من حديث الرافع رفع ما لا يعلمون، أو من حديث الحاجب ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، فإن مدلول حديث الرفع ما هو؟ مدلول حديث الرافع هو الرفع الظاهري للتكليف، لكن رفع ظاهر لا تكليف، رفع ظاهر للتكليف الواقع المشكوك، نحن نشك في الحكم الواقعي للتدخين، فرفع ما لا يعلمون هو عبارة عن إباحة ظاهرية للتدخين. وبالنتيجة هذه الإباحة الظاهرية تثبت تأمين وتثبت عدم وجوب الاحتياط. تأمين معناه عدم وجوب الاحتياط، الإباحة معناها عدم وجوب الاحتياط، ترخيص أكو، بينما أدلة وجوب الاحتياط تنفي التأمين وتنفي الإباحة وتنفي الترخيص وتثبت الاحتياط. فشي يصير بيناتهم؟ يصير معارضة. حديث الرافع ينفي الاحتياط ويثبت التأمين، التأمين الظاهري، بينما أدلة وجوب الاحتياط تنفي التأمين وتثبت الاحتياط، فتكون معارضة بينهما. بعد ذلك المصنف ينتقل إلى بيان جملة من الروايات التي ادعي دلالتها على وجوب الاحتياط، وسيناقش في كل رواية من هذه الروايات ويفند دلالة هذه الروايات على وجوب الاحتياط. خلي نقرأ الكلام المتقدم. الاعتراضات على أدلة البراءة، ويوجد هناك اعتراضان رئيسيان على أدلة البراءة المتقدمة، يعني ما استدل به على البراءة من الكتاب الكريم ومن السنة الشريفة. أحدهما أن هذه الأدلة، إن أدلة البراءة إنما تشمل حالات الشك البدوي ولا تشمل حالة الشك المقترن بعلم إجمالي كما تقدم في الحلقة السابقة في الحلقة الأولى، لأنه الشك المقترن بعلم إجمالي لا يكون مجرى للبراءة، وإنما تتنجز أطراف العلم الإجمالي وتجري أصالة اشتغال الذمة. والفقيه حينما يلحظ الشبهات الحكمية ككل، شبهات الحكمية بمجموعها، يشك في حكم 100 مورد كما قلنا، يوجد لديه الفقيه علم إجمالي بوجود عدد كبير من التكاليف المنتشرة في تلك الشبهات في 100 مورد، فلا يمكنه إجراء أصل البراءة في أي شبهة من تلك الشبهات. لو فرضنا أنه كان عنده 100 مورد يعلم بثبوت التكليف في 10 منها على الأقل، فيكون شكه في 100 مورد من نوع الشك المقرون بالعلم الإجمالي. والجواب أن العلم الإجمالي المذكور وإن كان ثابتا في بداية الأمر قبل ممارسة الفقيه للفحص والاستنباط، فحص الأدلة ثم استنباط الأحكام، ولكن هذا العلم الإجمالي منحل. بيش منحل؟ لأن الفقيه من خلال استنباطه وتتبعه، تتبع للأدلة، يتواجد لديه علم تفصيلي بعدد محدد من التكاليف يقوم الدليل على ثبوت التكليف في عدة موارد. كم عدد الموارد؟ 10، لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه، ربما أكثر. قد يقوم لديه الدليل على ثبوت التكليف في 20 مورد مثلا، لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه. بالعلم الإجمالي في البداية، ومن هنا يتحول علمه الإجمالي إلى علم تفصيلي بالتكليف في هذا الموقع، في هذه المواقع، في المواقع. ومن هنا يتحول علمه الإجمالي إلى علم تفصيلي بالتكليف في هذه المواقع، في المواقع العشر، وشك بدوي في التكليف في سائر المواقع الأخرى في 90. وقد تقدم في حلقة سابقة، الحلقة الأولى، أن العلم الإجمالي إذا انحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي بطلت منجزيته، بعد ما يكون منجز، وجرت الأصول المؤمنة خارج نطاق العلم التفصيلي، يعني خارج نطاق العشرة، جرت بالتسعين. والاعتراض الآخر أن أدلة البراءة معارضة بيش بأدلة شرعية وروايات، هذه الفارزة قبل الروايات زايدة، بأدلة شرعية وروايات تدل على وجوب الاحتياط. لاحظوا، الروايات هي الأدلة الشرعية، وهذه الروايات والأدلة الشرعية هذه نوعين، إما رافعة لموضوع أدلة البراءة، وإذا كانت رافعة لموضوع أدلة البراءة تكون متقدمة عليها، مو تكون برتبتها، يعني تكون حاكمة عليها، وأدلة البراءة تكون محكومة، كما في قولنا الربا حرام ولا ربا بين الوالد وولده، فإن لا ربا بين الوالد وولده يكون رافعا لموضوع الربا حرام في خصوص المعاملة الربوية بين الوالد وولده، وأما مكافئة لها يعني في رتبتها فيحصل تعارض. وذلك أن هذه الروايات بيان لوجوب الاحتياط لا للتكليف الواقع المشكوك، ووجوب الاحتياط حكم ظاهري، أي هي تجعل الاحتياط في ظرف الشك في التكليف الواقعي. لماذا قال وذلك؟ أن هذه الروايات بيان لوجوب الاحتياط لا للتكليف الواقع المشكوك، لأن هذه الروايات لا تبين لنا التكليف الواقعي، وإنما في صورة الشك في الحكم الواقعي تقول يجب الاحتياط، وهذا وجوب الاحتياط إذن هو حكم مجعول في صورة الشك في الحكم الواقعي، وكل حكم يجعل في صورة الشك في الحكم الواقعي هو حكم ظاهري. فدليل البراءة إن كانت البراءة فيه مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان، من لم يتم عنده البيان مطلقا أجعل له البراءة، فإذا كان عند بيان على التكليف الواقعي فلا براءة، وإذا كان عند بيان على التكليف الظاهري، والبيان على التكليف الظاهري هو وجوب الاحتياط، أيضا تنتفي البراءة. فدليل البراءة إذا إن كانت البراءة فيه مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان لا على التكليف الواقعي ولا على وجوب الاحتياط، يعني ولا على التكليف الظاهري، وجوب الاحتياط أحد أفراد التكليف الظاهري، كانت تلك الروايات، يا روايات، روايات وجوب الاحتياط رافعة لموضوع البراءة المجعولة فيه باعتبارها بيانا لوجوب الاحتياط. وأدلة البراءة شو تقول؟ تقول إذا ماكو بيان أكو براءة، إذا أكو بيان براءة ماكو، بينما دليل البراءة في الواقع لا يرفع موضوع الاحتياط، يعني في هذه الروايات، لأنه الاحتياط أساسا لو لاحظناه في هذه الروايات لم يؤخذ في موضوعه عدم البيان على البراءة الظاهرية حتى يرتفع موضوعه بدليل البراءة. وإن كانت البراءة في دليلها مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان على التكليف الواقع فقط، لاحظوا من لم يتم عنده البيان على التكليف الواقع، لا على التكليف الواقع ولا على وجوب الاحتياط، وإنما على التكليف الواقع فقط، فروايات الاحتياط لا ترفع موضوعها، لا ترفع موضوع البراءة، لأن موضوعها ثابت واقعا وهو عدم البيان على التكليف الواقعي، ولكن روايات وجوب الاحتياط تعارضها، تعارض أدلة البراءة. ومع التعارض ليش؟ لأنه أدلة البراءة تثبت التأمين، وأدلة وجوب الاحتياط تنفي التأمين، ومع التعارض لا يمكن أيضا الاعتماد على أدلة البراءة. ومثال النحو الأول من أدلة البراءة التي تقرر البراءة في حق من لم يتم عنده البيان على التكليف الواقعي وعلى التكليف الظاهري، البراءة المستفادة من قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن الرسول اعتبر كمثال لمطلق البيان وإقامة الحجة، يعني وما كنا معذبين حتى نبين التكليف، حتى نقيم الحجة على المكلف. وإقامة الحجة كما تحصل بإيصال الحكم الواقعي، كذلك إقامة الحجة تحصل بإيصال وجوب الاحتياط، يعني أقام الحجة المولى على المكلف بأن أعلمه بالتكليف الواقعي، أوصل إليه التكليف الواقعي أو أوجب عليه الاحتياط. فروايات وجوب الاحتياط بمثابة بعث الرسول، وبالتالي بمثابة إقامة الحجة، وبالتالي هي بيان بهذه الكيفية، وبذلك ترفع موضوع البراءة. ومثال النحو الثاني من أدلة البراءة، النحو الثاني من أدلة البراءة اللي يكون لسانها لسان أن البراءة مجعولة في حق من لم يتم عنده التكليف، من لم يتم عنده العلم والبيان على التكليف الواقع فقط. ومثال النحو الثاني من أدلة البراءة: البراءة المستفادة. هنا كلمة البراءة الثانية ساقطة. البراءة المستفادة من حديث الرفع أو من حديث الحجب: رفع ما لا يعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. فإن مفاده، مفاد الرفع أو الحجب، الرفع الظاهر للتكليف الواقع المشكوك، يعني الحرمة الواقعية المشكوكة للتدخين ترفع رفعا ظاهريا ويثبت التأمين. ومعنى الرفع الظاهري عدم وجوب الاحتياط، المكلف مؤمن، إذا كان مؤمن الاحتياط مواجب عليه. فالبراءة المستفادة من هذا الحديث وأمثاله تستبطن بنفسها نفي وجوب الاحتياط، وليست منوطة بعدم ثبوت الاحتياط مثل البراءة الأولى، لأنه في الحالة الأولى كانت منوطة بعدم ثبوت التكليف الواقعي وبعدم ثبوت التكليف، عدم البيان على التكليف الواقعي وعدم البيان على وجوب الاحتياط أي على التكليف الظاهري. فإذا البراءة هناك منوطة بعدم الاحتياط، أو قل بعدم بيان التكليف الظاهري اللي هو عدم وجوب الاحتياط، بينما لسان حديث الرفع بنفسه يثبت عدم الاحتياط وليس منوطا بعدم الاحتياط. ونستعرض فيما يلي جملة من الروايات التي تدعى دلالتها على وجوب الاحتياط، وسنرى أنها لا تنهض لإثبات ذلك. من هذه الروايات الرواية المرسلة، وطبعا كما تعلمون المرسل كما قرأنا في حجية خبر الواحد ليس بحجة. الخبر الحجة ما هو؟ الخبر الحجة هو خبر الثقة طبقا للشرائط المتقدمة. الخبر المرسل يعني الخبر اللي أساسا هو مو مسند، أو في إسناده، في سنده سقط أساسا، أكو إرسال. أكو خبر مرسل عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. هذه الرواية مشكلة، هذه الرواية في الواقع لا تدل على وجوب الاحتياط. لماذا؟ لأنه أولا هذه الرواية فيها مشكلة سندية، سندها متام فهي ليست بحجة، لا تصلح للدلالة على الوجوب، لا تثبت الوجوب أساسا. كما أن الرواية على فرض تمامية سندها دلالتها أيضا متامة، لأن غاية ما تدل عليه هذه الرواية هو ترغيب المكلف في اتقاء الشبهات. يعني تقول له اتقاء الشبهات أمر مرغوب فيه عند المولى، وليس لسانها لسان بيان وجوب اتقاء الشبهات. وأكو فرق بين الترغيب في اتقاء الشبهات وبين وجوب اتقاء الشبهات، فإن وجوب الاحتياط يساوق وجوب اتقاء الشبهات. أما الحث على اتقاء الشبهات والقول بأن اتقاء الشبهات أمر مرغوب وأمر حسن لا يساوق وجوب الاحتياط. فإذا الرواية الأولى لا تدل على وجوب الاحتياط. الرواية الثانية هي قول أمير المؤمنين عليه السلام لكميل، كميل ابن زياد الراوي للدعاء المعروف الذي يقرأ في ليالي الجمعة، معروف بدعاء كميل الذي يرويه عن أمير المؤمنين عليه السلام: يا كميل أخوك دينك تحتط لدينك بما شئت. هنا قد يقال أن هذه الرواية تدل على وجوب الاحتياط. ليش؟ لأن احتط صيغة افعل، وصيغة افعل هيئة الأمر دالة على الوجوب، فإذا احتط تدل على وجوب الاحتياط. نقول أن في هذه الرواية فضلا عن وضع سندها في دلالتها قيد، وهو بما شئت، أي أنه علق الأمر بالاحتياط على مشيئة المكلف. يعني يقال له هكذا: أنت مطلوب منك الاحتياط بالقدر اللي تريده بما شئت. فما دام معلق على مشيئة المكلف نقول هذا قرين على أن الأمر هنا ليس مستعملا بالوجوب، لأنه لو كان مستعملا بالوجوب لما علق على مشيئة المكلف. لا يقال للمكلف صلي صلاة الصبح إن شئت إذا أردت، صلي صلاة الظهر إن شئت، لا، يقال له صلي، لا يعلق على مشيئته. فتعليق على مشيئة المكلف يدل على أن الأمر هنا ليس مستعملا في الوجوب. وقلنا فيما سبق إذا كانت هناك قرينة تصرف الأمر عن استعماله في الوجوب يمكن أن يستعمل الأمر في الاستحباب. فإذا غاية ما تدل عليه الرواية هو أن الاحتياط في الدين أمر حسن فينبغي الاحتياط، يعني تدل على استحباب الاحتياط ومطلوبية الاحتياط لا بدرجة الإلزام. ومن هذه الروايات ما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق: أورع الناس من وقف عند الشبهة. وقد يقال هنا الوقوف عند الشبهة يكون واجب، وهو يعني وجوب الاحتياط، ولكن يقال أنه هذا لوحده لا يثبت وجوب الاحتياط. لماذا؟ لأن الأورعية في الواقع ليست بواجبة، يعني مو الواجب أن يكون الإنسان أورع الناس، وإنما الأورعية مرتبة من السمو الروحي مطلوبة، لكن المطلوب أصلا هو الاجتناب عن المعاصي. أما هذه المرتبة العليا فينبغي أن يسير باتجاهها الإنسان، وليست بلازمة وليست بواجبة. فإذا هذه الرواية لا تثبت وجوب الاحتياط لأن الأورعية ليست بواجبة. ومن هذه الروايات خبر حمزة بن طيار أنه عرض على أبي عبد الله عليه السلام بعض خطب أبيه حتى إذا بلغ موضعا منها قال له كف واسكت، ف ثم قال لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون، يعني من الشبهات، إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد. هذه بالطبع السابقة كان على الحق، على القصد الصحيح مو على الحق. ويجلو عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا قد يقال أن هذه الرواية تأمر بالكف والتريث، يقول له لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيها على القصد. وهذا يعني وجوب الاحتياط في صورة الشبهة وعدم العلم. ولكن يقال هذه الرواية تقول أنه لابد أن يتأمل الإنسان ويتريث قبل أن يراجع الإمام، أما إذا راجع الإمام فلا يجب عليه التريث والاحتياط والتأني. وبتعبير آخر، نحن لا ننكر أن الإنسان قبل الفحص يجب عليه الاحتياط، ولكن بعد الفحص ومراجعة النصوص وعدم توفر دليل على التكليف حينئذ لا يجب الاحتياط. فإذا الرواية ليست في مورد الحديث عن هذه الحالة، عن حالة ما لو راجع النصوص ولم يكتشف دليل على التكليف، وإنما هي في مورد الحديث عن حالة الإنسان قبل أن يراجع النصوص. قبل أن يراجع النصوص يجب عليه الاحتياط، يجب عليه الكف، يجب عليه التريث والتأني. ونحن لا ننكر أن البراءة أساسا مشروطة بالفحص، وقبل الفحص وقبل مراجعة النصوص يجب الاحتياط، أما بعد الفحص وبعد اليأس من الظفر بدليل على التكليف فلا يجب الاحتياط وإنما تجب البراءة. والرواية ناظرة إلى وجوب الاحتياط، تجعل وجوب الاحتياط قبل الفحص لا بعد الفحص. ومن هذه الروايات رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. الاستدلال بهذه الرواية يقوم على أساس أن هناك هلكة في اقتحام الشبهة، وهذا يعني أن التكليف في مورد الشبهات يكون منجزا، فإذا كان منجزا لا يوجد مؤمن عنه، أي يجب على المكلف الاحتياط. طبعا هذه الرواية تعتبر من أهم الروايات ومن عمدة الأدلة التي تمسك بها المحدثون الإخباريون في الاستدلال على وجوب الاحتياط. الرواية هكذا تقول أنه هناك هلك، يهلك الإنسان لو اقتحم الشبهة. شنو يعني هذا؟ يعني هذا أن التكليف اللي شك به المشتبه غير المعلوم هذا منجس، فلو اقتحم، يعني لو لم يجتنب في هذا المورد التدخين الذي يشك في حرمته يكون منجزا عليه مع عدم العلم، مع الشك، مع الاشتباه بالحرمة. فلو اقتحم ودخن ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه سيهلك، وهذا يساوق وجوب الاحتياط وعدم تمامية البراءة والتأمين. المصنف يناقش في ذلك، يقول هذا الكلام الاستدلال بالرواية إنما يتم لو حملنا معنى الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك، أما لو حملنا معنى الشبهة على معنى آخر فلا يتم الاستدلال المذكور، لأنه فيما سبق احنا كنا نفهم من لفظة شبهة في الرواية في بيان الاستدلال بالرواية على وجوب الاحتياط الشك في التكليف، ولكن لو فهمنا من الشبهة معنى آخر لا يتم الاستدلال بالرواية. إذن ما هو المعنى الذي يمكن أن نفهمه من الشبهة في المقام؟ المصنف يقول المعنى اللغوي للشبهة، أولا راجع المعنى اللغوي اللي نجد أساسا في معاجم وقواميس اللغة العربية، ثم بعد ذلك الراجع المعنى الاصطلاحي يعني معنى الشبهة في التراث الحديث مثلا في الأحاديث الشريفة بأي معنى مستعملة نفس معناها اللغوي أو بمعنى آخر. أما المعنى اللغوي فإن الشبهة تعني الشيء الفلاني يشبه الشيء الفلاني، يعني يماثله يحاكيه، أي المشابهة تعني المماثلة والمحاكاة. ولذلك يعبر عن الشك بأنه شبهة فنقول شبهة بدوية أو شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي. لماذا؟ لوجود مشابهة ومماثلة ومحاكاة ينشأ منها شك وينشأ منها تحير وينشأ منها تردد. وعلى هذا الأساس إذا تقرر يعني إذا عرفنا المعنى اللغوي للشبهة نقول ليس هناك موجب أن نحمل معنى الشبهة الواردة في الحديث الشريف على الشك، وإنما يمكن أن نحملها على معنى آخر ما دامت الشبهة تعبر عن المماثلة والمحاكاة، شيء يشبه شيء يعني يماثله ويحاكيه، فإذا يمكن أن نحملها على ما يكون مشابها للحق، ما يشبه الحق شبها صوريا. هو ليس بحق في جوهره، هو باطل، ولكن فيه صورة الحق، مثل كلمة حق يراد بها باطل، محتواه الداخلي في حقيقته هو باطل، ولكن في صورته وفي شكله وفي ظاهره يشبه الحق. هذا من نظير شنو؟ مصداقة شنو؟ مصداقة الدعوات الضالة والمنحرفة، فإن هذه الدعوات الضالة والمنحرفة كدعوة الخوارج التي عبر عنها أمير المؤمنين عليه السلام عندما قالوا الحكم لله لا لك يا علي، قال كلمة حق يراد بها باطل، هذا صورتها الحق ولكن محتواها وروحها الباطل. فإذا الدعوات الباطلة اللي تلبس صورة والدعوات الضالة والمنحرفة اللي تلبس صورة الحق هذه في الواقع هي التي تمثل الشبهات، وهذا ما نعثر عليه كثيرا في الروايات. نجد أن الروايات تعبر عن ذلك بالشبهات عن هذه الدعوات الباطلة والمنحرفة، مثل ما نجد في قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن يقول له وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى. وعلى هذا الأساس نقرر أن الرواية في مقام تنبيه المؤمنين عن التفاعل والاستجابة للدعوات الهدامة والضالة والمنحرفة التي تتلبس بثوب الحق وتأخذ صورة الحق وإن كانت في بالنسبة إلى محتواها الداخلي وحقيقتها دعوات باطلة. فإذا الرواية أجنبية عن المورد، وعلى هذا الأساس هي ليست في مقام تعيين الوظيفة العملية في موارد الشك في التكليف، أي هي ليست في مقام جعل وجوب الاحتياط. هذا ما ناقشه المصنف في الاستدلال بهذه الرواية على وجوب الاحتياط. أما ما ذكره المشهور في مناقشتها فسيأتي في الغد إن شاء الله. سنطبق الروايات اللي قبلها الرواية، فمنها ونستعرض فيما يلي جملة من الروايات التي تدعى دلالتها على وجوب الاحتياط، وسنرى أنها لا تنهض لإثبات ذلك، يعني لإثبات وجوب الاحتياط. فمنها المرسل عن الصادق عليه السلام، يعني الرواية المرسلة، قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. ونلاحظ أن الرواية هذه غاية ما تدل عليه الترغيب في الاتقاء، يعني تقول اتقاء الشبهات أمر مرغوب فيه، أمر مستحسن، أمر جيد، وليس فيها ما يدل على الإلزام، يعني لا تدل على الإلزام بالاحتياط ووجوب الاحتياط، وإنما تدل على استحباب الاحتياط والترغيب بالاحتياط. ومنها ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من أنه قال لكميل: يا كميل، أخوك دينك، فاحتط لدينك بما شئت. لاحظوا هنا صيغة افعل احتط تدل على وجوب الاحتياط، لو لم تكن هناك قرينة تصرف الصيغة من الوجوب إلى الاستحباب. ونلاحظ أن الرواية وإن اشتملت على أمر بالاحتياط احتط، ولكنه هذا الأمر قيد بالمشيئة بما شئت، وهذا يصرفه عن الظهور في الوجوب، لأنه قال له هكذا: إذا أردت احتط، وإذا ما أردت لا تحتط، بما شئت هذا معنى. فالقرينة تصرف صيغة افعل من استعمالها في الوجوب إلى الاستحباب، ويجعله ظاهرا في إفادة أن الدين أمر مهم، فأي مرتبة من الاحتياط تلتزم بها تجاهه وتجاه الدين فهو حسن. ومنها من هذه الروايات ما عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أورع الناس من وقف عند الشبهة. ونلاحظ أن هذا البيان لا يكفي لإثبات الوجوب، إذ لم يدل دليل على وجوب الأورعية. الأورعية أيضا مطلوبة ولكنها ليست بواجبة. ومنها خبر حمزة ابن طيار أنه عرض على أبي عبد الله عليه السلام بعض خطب أبيه، حتى إذا بلغ موضعا منها قال له: كف واسكت. ثم قال: لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون، يعني من الشبهات، إلا الكف عنه والتثبت، يعني الاحتياط، والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد، ويجلو عنكم فيه العمى، ويعرفوكم فيه الحق. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونلاحظ أن هذه الرواية تأمر بالكف والتريث من أجل مراجعة الإمام وأخذ الحكم منه قبل وأخذ الفاردة زائدة، لا بالكف والاجتناب بعد المراجعة وعدم التمكن من تعيين الحكم. وما نريده هو إجراء البراءة بعد المراجعة والفحص، أيضا فارزة قبل الفحص زائدة، لما سيأتي من أن البراءة مشروطة بالفحص وبذل الجهد في التوصل إلى الحكم الواقعي. فإذا الرواية ليست في مقام جعل وجوب الاحتياط بعد الفحص. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.